الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أستهلها بالعناوين. القوات اليمنية تفرض سيطرتها على معسكر ماس الاستراتيجي في مأرب وتطهره من المرتزقة. الإرهابيون في محافظة إدلب السورية يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين المحتجزين لديهم. سقوط العديد من الضحايا في قصف طال مناطق عدة بالعاصمة الأفغانية كابول. أهلا بكم إلى التفاصيل. نجحت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في السيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي، أحد أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر محلية بأن الوحدات اليمنية اقتحمت المعسكر الواقع بمديرية مدغل إثر هجوم من عدة محاور، مشيرة إلى فرار مرتزقة العدوان بعد اختراق خطوطهم الدفاعية وتكبدهم خسائر فادحة. ويعد معسكر ماس مقرا لقيادة المنطقة العسكرية السابعة للمرتزقة، وفقدانه سيشكل إرباكا قويا للعدوان كونه أحد أهم خطوط الدفاع عن المحافظة بأكملها، ما يمهد طريقا للجيش اليمني في التقدم باتجاه المدينة التي تضم منشآت عسكرية حيوية أخرى. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي على الضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف واضحة لإنهاء الكارثة الإنسانية المحتملة في البلاد. واعتبر الحوثي البيان الأخير لأمين عام المنظمة الدولية موقفا إيجابيا للفت أنظار العالم إلى معاناة اليمنيين، داعيا إياه لبذل المزيد من الجهود بهدف رفع الحصار المفروض من قبل العدوان السعودي. كما طالب عضو المجلس السياسي المسؤولين في المجتمع الدولي إلى عقد اجتماع مشترك لدراسة المزام التي سببت هذه الأزمة، مشددا على أهمية الخروج بحلول فعلية من شأنها إنقاذ الوضع الإنساني في البلاد. أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الجماعات الإرهابية في محافظة إدلب السورية تواصل ارتكابها انتهاكات جسيمة وجرائم خطف وإعدامات بحق مدنيين محتجزين لديها. مصدر رسمي في المفوضية أشار إلى ورود تقارير مقلقة عن هذه الجرائم التي طالت العاملين بمجال الإغاثة في مناطق خاضعة لسيطرة عصابات ما عرف بهيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى. واعتبر المصدر عملية القتل الجماعي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، مضيفا أن الإرهابيين يواصلون فرض قوانين تنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية أبرزها الحرية والأمن، فضلا عن السماح بالتنقل والتعبير عن الرأي. كما صعدت الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا وتيرة قصفها للمناطق المدنية في ريف حلب الشمالي، مستهدفة وبشكل يومي ومتكرر قرى مرعناز وشوارغاء ومحيط تل رفات.
مشاهد الدمار باتت اعتيادية لدى الأهالي في ريف حلب الشمالي، فالجماعات المسلحة وبأوامر تركيا باتت تستهدف وبشكل يومي منازل المدنيين في قرى المالكية وشوارغة ومنغ ومحيط تل رفعت، مخلفة دمارا وشهداء وجرحى. والحجة الواهية دائما موجودة، استهداف قسد في تلك المناطق.
هن حاليا عم يستهدفوا الريف الشمالي، هي منطقة الشهباء. أكيد هن بمعرفتهم أنه من وجدوا غالبية كردية نازحين من العفرين، فإن ما بيتمنوا يكون ما بيتمنوا يكون في استقرار في شمال شرق سوريا أو بشكل عام بسوريا.
مصادر خاصة أكدت بأن حملة القصف في ريف حلب الشمالي ترافقها تحركات عسكرية تركية وحشد للجماعات المسلحة على طول خطوط التماس في الشمال السوري من الغرب إلى الشرق، مع أنباء عن قرب بدء عمل عسكري تركي جديد هناك.
حاول التركي باستمرار زعزعة الأمن في شمال سوريا، ويقوم دائما باستهداف عدة نقاط في الشمال السوري. أنا برأيي أن الهدف الأساسي من ذلك هو مربوط بملفات دولية فشل فيها التركي، وخاصة في ليبيا في شرق المتوسط، موضوع الغاز مع اليونان وقبرص، وأخيرا أذربيجان وأرمينيا. لذلك هو يحاول الضغط في من خلال الملف السوري على الروسي لاستثماره في ملفات أخرى. طبعا هناك تخوف كبير من الأهالي في شمال سوريا من تكرار سيناريو عفرين،
تكرار مأساة النزوح وعملية التغيير الديموغرافي على غرار ما حدث في عفرين هو ما يتخوف منه المدنيين في الشمال السوري إذا ما أقدمت الجماعات المسلحة بدعم تركي على شن معركة تجاه هذه القرى الآمنة. استهدافات متكررة تنفذها الجماعات المسلحة والقوات التركية تجاه القرى ذات الغالبية الكردية في ريف حلب الشمالي، وهناك تخوف من الأهالي من شن عملية عسكرية تكرر ما حصل في عفرين قبل أعوام.
رفض نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نهيم قاسم مبررات إفشال التحقيق الجنائي في الواقع المالي لمصر في لبنان، وصفا إياها بغير المقبولة. وشدد قاسم على ضرورة هذا التحقيق، مشيرا إلى عدم وجود أي فائدة من تقاثف المسؤوليات أو الاتهامات، ودعا القيادي بحزب الله إلى أهمية العمل بهذا الملف بثلاث مسارات: أولها الدور الحكومة في القرار والمتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. شنت القوات الصهيونية الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وجرت الاعتقالات في مناطق القدس وقلقيلية والخليل وطول كرم وبيت لحم، فيما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوة الاحتلال في تلك المناطق. وفي القدس المحتلة اعتقل الجنود الصهاينة الليلة الماضية شابا بعد الاعتداء عليه ضرب داخل البلدة القديمة. أكدت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 8 أشخاص وجرحى أكثر من 30 آخر بقصف طال مناطق عدة بالعاصمة كابول، فيما نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الناطق باسم الوزارة إن 23 صاروخا أطلق على مناطق سكنية في كابول. من جانبه دعا الرئيس الأفغاني مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإعلان وقف إطلاق النار في البلاد، مؤكدا أهمية تنفيذ العقوبات كأداة لإنجاح المفاوضات مع طالبان. اعتبر نائب وزير الدفاع الإيراني الرادارات الفضائية حاجة ملحة، مشددا على وجوب العمل على توفيرها عاجلا أم آجلا. جاء ذلك في كلمة للعميد قاسم تقيزادة خلال المؤتمر السنوي لأنظمة الرادار والمراقبة بجامعة ملك الأشتار الإيرانية، أشار فيها إلى دور هذه الأجهزة في التصدي للتهديدات المستقبلية. أعلنت الحكومة الأثيوبية أن قواتها سيطرت على مدينة أديغرات في إطار حملة عسكرية تنفذها منذ أسبوعين في إقليم تيغراي الانفصالي شمال البلاد. وذكر مكتب لجنة الطوارئ الأثيوبية في بيان أنه تم إخراج مدينة أديغرات بالكامل من سيطرة ميليشيات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مضيفا أن القوات الحكومية تواصل التقدم نحو مدينة ميكيلي مركز الإقليم. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، عند الرابعة والدقيقة السادسة عشرة تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، يليه خمس دقائق لسلامتك. في تمام الساعة الخامسة نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. عند الخامسة والدقيقة العاشرة تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة عشرة. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج معكم على الهواء في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة عشرة. في تمام الساعة السادسة نشر خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند السادسة والربع يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة السابعة نشر خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. على باب ملك عظيم يأتيكم في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة. بعد ذلك تستمعون إلى معارج النور. الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي يأتيكم في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين. أناشيد مختارة في السابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحاً حتى الساعة 4:20 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
الرحيم. السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال، وسوف نحدثكم هذا اليوم عن موضوع هو أدرس تنجح. نعم، أدرس تنجح. جئناكم أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، هداينا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. ربما رأيتم بعض الطلاب والطالبات لا يدرسون كل يوم، وعندما تقول لهم أمهاتهم أدرسوا يقولون دروسنا بسيطة ولا تحتاج إلى قراءة، وفي النهاية ترى أنهم لا ينجحون، وهذا ما جرى لجارنا سمير. لكن قبل أن أحكي لكم ماذا جرى لسمير وماذا فعل سمير، سأطرح عليكم حزورة البرنامج، ومن بعدها ننتقل إلى التمثيلية، ومن ثم أعود إليكم مع صديقنا سمير. حزورتنا تقول: امرأة ورجل لهما 3 أولاد، وكل ولد له أخت، فكم مجموع أفراد هذه الأسرة؟ أكرر الحزورة. حسناً، امرأة ورجل لهما 3 أولاد، وكل ولد له أخت، فكم مجموع أفراد هذه الأسرة؟ أصدقائنا إلى تمثيلية البرنامج. عنوان التمثيلية هو الأرنب المغرور والسلحفاة. هيا يا أصدقاء، هيا يا عزاء، هيا بنا إلى أصدقائنا في قسم التمثيليات لنرى ماذا أعدوا لنا اليوم.
كان يا مكان، كان هناك أرنب مغرور بنفسه، وخاصة عندما كان يقارن نفسه مع السلحفاة.
أيتها السلحفاة، ما أبطأك في المشي؟
لكل واحد من الحيوانات صورة خاصة، هناك من يركض وهناك من يزحف وهناك من يسبح في الماء وهناك من يمشي بطيئا. هكذا هكذا خلقنا يا أرنب.
ولكن الحيوان يجب أن يكون سريعا في الجري، فإذا طارده حيوان مفترس يهرب بسرعة. ولكنك أيتها السلحفاة تكونين فريسة كل الحيوانات المفترسة.
يا إلهي، لا يفيد الكلام معك يا أرنب.
أريد أن تشاركيني في مسابقة الجري.
ماذا؟ مسابقة الجري؟
أجل، نتسابق فيما بيننا لتري بنفسك كم أنا سريع الجري. ما رأيك؟
حسنا، لا بأس، نركض انطلاقا من هذه الشجرة حتى تلك التلة.
حسنا، ستحتاجين إلى ساعة كاملة حتى تصل إليها، بينما أنا أصل إليها خلال دقيقتين فقط.
طيب، نأتي غدا ونتسابق.
أجل أيها الأحبة، ذهب كل من الأرنب والسلحفاة ليستعد لمسابقة الجري. كان الأرنب في تلك الليلة يفكر بالفوز الذي سيحققه في يوم المسابقة. نعم، وكم سيحظى بإعجاب السائرين.
السلحفاة المسكينة ستخسر المسابقة، وسأكون أنا الفائزة في المسابقة، وسأنال إعجاب الأصدقاء. نعم،
ستفوز حتما أيها الأرنب.
الفوز مع الأرنب.
هيا هيا أيها الأرنب، هيا.
نعم، الأرنب هو يقترب من خط النهاية. أجل، ما أحلى هذا السباق. أجل أجل، الأرنب فاز، الفائز هو الأرنب، بينما السلحفاة المسكينة ما زالت تمشي ولربما تصل بعد ساعة. هيا.
مرحى مرحى، لقد فزت في المسابقة. السلحفاة المسكينة، أين أنت أيتها السلحفاة؟ يا إلهي، لقد تأخرت، الويل لي، كنت أحلم بالمسابقة، كم كان حلما جميلا. يجب أن أسرع، نعم يجب أن أسرع إلى موعد المسابقة، فقد تأخرت كثيرا.
Thank you.
أين كنت أيها الأرنب؟ لقد تأخرت كثيرا.
لم أستطع أن أنام البارحة.
ولماذا؟ هل حدث لك شيئا؟
لا لا، والآن أنا متعب كثيرا، ولكن بما أني واثق أني سأفوز في المسابقة سأخذ قسطا من النوم وسألتحق بك في المسابقة، وبإمكانك أن تبدأ بالحركة.
حسنا، أنا أبدأ بالحركة وألقاك في خط النهاية.
نعم، ستجدينني أنتظرك في خط النهاية. اذهبي ودعيني أنام قليلا.
حسنا، وداعا أيها الأرنب.
امشي بسرعة. وداعا. أنام قليلا ثم أركض نحو خط النهاية، والسلحفاة المسكينة تمشي بهدوء.
نعم، إنها السلحفاة، إنها السلحفاة، وبالرغم من ذوعها في الحركة إلا أنها تسير بسرعة. انظروا، إنها تقترب من خط النهاية. السلحفاة، أجل، إنها تكاد أن تصل إلى خط النهاية. ما أحلى هذا السباق، ولكن أمر لا يصدق. ولكن أيها الأرنب، أين أنت؟ لا أحد يعلم عن مكان الأرنب. أين هو الآن؟ ولماذا لا يوجد في مسير المسابقة؟ الأرنب، أيها الأرنب،
لقد كنت نائما. المسابقة، السلحفاة، كم الساعة الآن؟ الويل لي، لقد أخذني النوم كثيرا. الويل لي، السلحفاة أوشكت على خط النهاية. يا إلهي، ماذا أفعل؟ يا إلهي، ستفوز السلحفاة.
نعم، إنها السلحفاة تقترب من خط النهاية، ولا خبر عن المتسابق الثاني الأرنب. ولكن انظروا، إنه الأرنب. أرى من بعيد الأرنب يركض بسرعة ويريد أن يلتحق بالسلحفاة، ولكن لا، لا يتمكن. أجل، السلحفاة بلغت خط النهاية. هذه هي المسابقة التي يجب أن تخلد ضمن العجائب. فقد فازت السلحفاة في المسابقة، مسابقة الجري مع الأرنب. حي السلحفاة، مرحبا لك أيتها السلحفاة.
أين كنت أيها الأرنب؟ لماذا تأخر؟
كنت نائما، وقد تأخرت عنك كثيرا، وأصبح الفوز من نصيبك أنت. نعم،
ولكن يا أرنب، المسابقة لا تغير من الواقع شيئا.
ماذا؟
فأنت أسرع مني في الركض بلا شك، ولكن هل تعلم لماذا لم تفز في المسابقة؟
لماذا؟
لأنك انخدعت بسرعتك في الجري، فلم تستفد من قدرتك بشكل صحيح، بل انشغلت بالتفكير فيها والاغترار بها.
أجل أحبتي الحلوين، فازت السلحفاة البطيئة وخسر الأرنب السريع. لماذا؟ أحسنتم، بسبب الغرور. إن السبب وراء فشل الأرنب أحبتي الصغار في هذه المسابقة هو الغرور والتكبر والاستهزاء بالآخرين. نعم أحبتي،
الحلوين، بالتأكيد تنتظرون النشيد بعد استماعكم للتمثيلية. إذن لا ندعكم أن تنتظروا كثيرا، ونذهب إياكم لسماع الأنشودة ونستمع إليها. حلوين، جارنا سمير كان يحب اللعب طوال اليوم، وكل يوم بعد أن يعود من المدرسة يرمي حقيبته في الصالة ويذهب للعب مع أصدقائه. كانت أمه تقول له دائما: لماذا لا تدرس؟ فيقول لها: دروسنا بسيطة ولا تحتاج إلى القراءة والمطالعة، وكلما كانت تزورنا تفرح عندما ترانا ندرس وتعرف أننا متفوقات، وتقول: ليت ابني سميرا يدرس مثلكم. عندما اقتربت الامتحانات رأيت سميرا يلعب في الشارع، فقلت له: لماذا تلعب يا سمير؟ ألا تريد أن تنجح هذا العام؟ فقال لي: بالتأكيد سأنجح، فأنا ذكي. أنا سأقول لكم يا أصدقاء ماذا جرى لسمير، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي أبي.
نعم.
شاهدت فيلما وثائقيا عن الدببة وقالوا فيه إن الدببة هي حيوانات مفترسة، فهل هي حقا حيوانات مفترسة يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم هي حيوانات مفترسة تأكل اللحوم، وهي تأكل الحيوانات الصغيرة، وربما تأكل الإنسان أيضا إذا رأته في الغابة.
ولكن الدبابة في أفلام الكرتون حيوانات لطيفة وصديقة للحيوانات الأخرى يا أبي.
هذا فقط في أفلام الكرتون يا بني.
وفي أفلام الكرتون رأيت الدبابة تأكل العسل، هل هذا صحيح يا أبي؟
نعم يا ولدي، نعم الدبابة تحب العسل، ولكنها لا تعيش على العسل فقط، بل غذاؤها الرئيس هو الحيوانات الصغيرة وكذلك السمك.
وهل الدببة في الحقيقة جميلة كما في أفلام الكرتون يا أبي؟
ما رأيك أن نذهب إلى حديقة الحيوانات لتشاهد الدببة بنفسك؟
فكرة رائعة يا أبي، ومتى سنذهب إلى حديقة الحيوانات؟
يوم الجمعة بإذن الله.
رائع يا أبي،
ولكن عليك أن تعدني بشيء.
ما هو يا أبي؟
أن لا تقترب كثيرا من أقفاص الحيوانات المفترسة.
أخبرني عن الحيوانات المفترسة التي سوف نشاهدها في حديقة الحيوانات.
هي الدببة والأسود والنمور والذئاب وغيرها. وهناك أيضا الطيور الكاسرة، وهي تأكل اللحوم أيضا، كالصقور والنسور والحدأ وغيرها.
سأنتظر يوم الجمعة بشوق لنذهب إلى حديقة الحيوانات، وشكرا يا أبي.
يا أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أن جارنا سميرا كان لا يدرس يوميا، وكان يلعب طوال اليوم، وإني قلت له: لماذا تلعب يا سمير؟ ألا تريد أن تنجح هذا العام؟ فقال لي: بالتأكيد سأنجح لأنني ذكي. وقال صديقه: نعم نحن أذكياء ولا نحتاج إلى مراجعة الدروس. تركناهم ودخلنا البيت أنا وسناء، وقد صممنا أن نراجع دروسنا، وإذا صعب علينا شيء نسأل من أمنا أو أبينا. حلوين، مرة أخرى أكرر عليكم حزورة البرنامج. حزورتنا تقول: امرأة ورجل لهما ثلاثة أولاد، كل ولد له أخت، فكم مجموع أفراد هذه الأسرة؟ عرفتم الحل؟ أحسنتم، عرفتم الحل لأنكم شطار، لأنكم أذكياء. أخبرتكم يا أصدقائي الحلوين، فإن سميرا لم يكن يدرس كل يوم فلم ينجح. وإذا أردتم أن تنجحوا وتكونوا متفوقين في دراستكم، عليكم أن تدرسوا كل يوم وتستعينوا بالمعلمة وأمهاتكم وآبائكم لفهم المواضيع الصعبة. لنذهب الآن أصدقائنا لزيارة صديقتنا نرمين التي تريد أن تعرف كل شيء، والتي تذهب يوميا إلى جدتها لتستمع منها إلى مواضيع مختلفة. تعالوا معنا إلى دنيا الحروف.
Thank you. السلام على جدتي.
وعليك السلام يا نرمين، منذ متى وأنت هنا؟
رأيتك تقرأين القرآن فلم أتكلم واستمعت إليك يا جدتي.
أحسنتي أحسنتي يا حبيبتي، فكلام الله نور وعلينا أن نتعلمه ونقرأه ونطبق آياته الكريمة.
أنا أحاول يا جدتي أن أتعلم القرآن وأمارس هذا الأمر في المدرسة مع صديقاتي وكذلك مع أمي.
أحسنتي يا عزيزتي أحسنتي.
جدتي
نعم.
هل تسمحين لي أن أذهب إلى دولاب الأحرف لكي نقدم محطة اليوم؟
نعم يا عزيزتي تفضلي. لقد سقطت كرة حرف القاف من الدولاب يا نرمين.
حرف القاف هو حرف القاموس يا جدتي.
وسأختار من قاموس القاف مدينة قزوين لأتحدث لك وللأحباء عنها.
مدينة قزوين.
نعم.
لقد سمعت اسمها كثيرا يا جدتي.
تعتبر مدينة قزوين واحدة من أجمل وأروع المدن والمناطق في إيران، فهي تجمع بين التراث العريق والطبيعة الخلابة والجميلة والساحرة، وهناك العديد من البنايات الأثرية والتاريخية التي تضرب بجذورها في مختلف العصور، منها قصر تشهل ستون أي 40 عموداً، وشهر أنبياء أي مقبرة الأنبياء الأربعة، وكثير من الأبنية الجميلة الأثرية.
يا سلام، إذن هي مدينة تاريخية وجميلة ومهمة يا جدتي.
نعم يا نرمين، إنها تبعد عن العاصمة طهران 130 كيلومتراً، وتعد من المدن الصناعية التي فيها الكثير من الصناعات والشركات والمعامل الإنتاجية.
وماذا عن طبيعتها يا جدتي؟
إنها جميلة جداً يا نرمين، ففيها الكثير من السفوح الجميلة والجبال الراسية، كما تعد منطقة ألموت الواقعة في شمال قزوين على سفوح جبال ألبرز من أجمل مناطق المحافظة، والتي يعتقد علماء الآثار أن جذورها تعود إلى زمن قديم جدا، وهي تبهر عيون الناظرين لذلك يقصدها آلاف السائحين سنويا من كل حدب وصوب.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة والشيقة عن مدينة قزوين.
أهلا يا نرمين أيها الشاطرة.
يا أصدقائي الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا؟ ما شاء الله عليكم يا أصدقاء، ما شاء الله، أنتم دائما تقولون بأننا عرفنا حل الحجورة. ما شاء الله على ذكائكم يا أصدقاء الحلوين، ما شاء الله على شطارتكم. هذه الحجورة التي كانت تقول امرأة ورجل لهما 3 أولاد وكل ولد له أخت، كم مجموع أفراد هذه الأسرة؟ الجواب هو الأب، الأم، 3 أولاد، 2 ذكور وبنت واحدة. حسناً، هل رأيتم كيف أنها سهلة؟ أعرف أعرف أنها سهلة بالنسبة لكم لأنكم أذكياء يا عزائي الحلوين. أصدقائنا الحلوين، أرجو أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم إن شاء الله. إذن انتظرونا في حلقة مقبلة وفي حلقة أخرى في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة جميلة من برنامج حديقة الأطفال. حتى لقاء آخر، حتى حديقة أخرى، حتى موضوع آخر. أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول.
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع. والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع. فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم.
والقلب دوما فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم.
القلب دوما في ولوع. أحزان قلبي،
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول.
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي،
نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال.
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال. فارحم وسامح يا كريم،
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال. أحزان قلبي،
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول.
أحزان قلبي لا تزول
أبشر بالقبول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
أثر الشخير في سلامة النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت هادر يقطع هدوء نومة هانئة، فيتقلب من في الغرفة منزعجين من الصوت، ويتقلب صاحب الشخير منقطعة أنفاسه. فما هي الآثار التي يتركها الشخير على سلامة من يعاني من وكذلك المحيطين؟ كونوا معنا في لقاء اليوم. أهلا بكم مستمعينا. الشخير هو الصوت الصادر من خلال الأنف والفم أثناء النوم نتيجة انسداد جزئي في مجرى الهواء. أما أسبابه فهو وجود أمراض بالأنف تسبب انسداده، مثل الإعوجاج الجزئي أو الكلي للحاجز الأنفي، أو تضخم الغضاريف الأنفية أو لحمية الأنف، أو أمراض بالبلعوم كزيادة حجم لحمية خلف الأنف، أو تضخم اللوزتين خاصة في الأطفال والمرضى بالسمنة الزائدة. أما أعراض الشخير فهي الشكوى والانزعاج النفسي للمريض من الشخير، الشعور بالخمول والميل للنوم أثناء ساعات العمل، الصداع عند الاستيقاظ من النوم، فقدان الذاكرة وكثرة النسيان، ارتفاع ضغط الدم، حدوث متاعب الرئة والقلب. وفي أغلب الأحيان تأتي الشكوى من جانب الشخص المصاحب للذي يشخر من سماع صوت الشخير العالي. ولهذا الشخير مستمعينا وانقطاع التنفس الأثر البالغ والضرر على كل أعضاء الجسم، وخصوصا الأعضاء المهمة فيه مثل الجهاز العصبي والقلب. فقلة الأكسجين بالدم وكثرة ثاني أكسيد الكربون تسبب ضررا جسيما خصوصا في صغار السن، مما ينعكس عليهم في صورة قلة الذكاء وانحطاط النشاط والتغير التشريحي للوجه والجسم. أما في المتقدمين بالسن فينعكس ذلك على القلب والدورة الدموية، لأن هؤلاء أحوج ما يحتاجون إلى التغذية الدموية للقلب والمخ، خصوصا مع حدوث التغيرات الطبيعية لتلك الأعضاء والمصاحبة للسن. وقد يكون هذا من مسببات الموت المفاجئ لهم أثناء النوم. فإذا حاولنا أن نسد أنف النائم فإنه يقوم من النوم مفزوعا. وأهم أمر لابد أن يلجأ إليه الذي يعاني من الشخير هو مراجعة طبيب الأنف والحنجرة، كي يتعرف على الأسباب المؤدية لشخيره، وبالتالي ليعثر على العلاج. شكرا على المتابعة مستمعينا. رغم أن تشخيص المرض ليس صعبا من خلال معرفة التاريخ المرضي وشكوى المريض، إلا أنه توجد بعض الفحوصات الطبية التي يجب إجراؤها للتفرقة بين الشخير فقط والشخير المصاحب لانسداد التنفس. أما علاج الشخير الذي يوصي به الأطباء، أولا أن يتركز العلاج في إنقاص الوزن والتخلص من الكرش إن وجد. ثانيا العلاج بالعقاقير في الحالات البسيطة. أما العلاج في الحالات الشديدة فيتم بتوصيل المريض بجهاز تنفس صناعي. ثالثا العلاج الأمثل هو العلاج الجراحي، ويبدأ بعلاج الأنف وكذلك البلعوم الفمي إذا كان هو سبب الانسداد، من خلال بعض العمليات الجراحية غير المعقدة والمضمونة النتائج في أغلب الحالات بالنسبة للشخير فقط أو الشخير المصاحب لانسداد التنفس. وعلى أمل العثور على المعالجة الصحيحة للشخير نتمنى لكم كل سلامة.
أخي الإنسان. أخي الإنسان وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير أخي الإنسان وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير خلقنا والفناء لنا قرين فنحن إليه ما عشنا نسير ونحن غدا سيجمعنا نشور كما كنا سيجمعنا لا شيء منسي فيحظى بالجنان من استقام وفي سقر أخو الأهواء يمسي وننسى ولم نأخذ من الماضي ندرسا أخي الإنسان كم نسهو وننسى ولم نأخذ من الماضي ندرسا ولو أنا وعينا لاتعظنا قصر رمسا تمر بنا الليالي لا نبالي ووا أسفاه كم تنسى وأنساه